بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة واجتماعات المسلمين، كلها عبادات، ويستشف من ورائها توطيد الأواصر والصلات، تقوية الروابط، ووجود معاني الألفة والأخوة والمحبة، معاني كثيرة بتحتف بهذه الاجتماعات. مثلا في اليوم الواحد تجد بنلتقي في الصلوات الخمس، بالنسبة على مستوى البلد تجد الجمعة والعيدين، بالنسبة على مستوى الدنيا تجد اجتماع الحج، اجتماع ناس بتأتي من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم، يعني بقاع واحدة بيجتمع فيها الكل، الصيني والهندي والإندونيسي والمصري، يقفون بعرفات، ينتقلون إلى مزدلفة، يبيتون بمنن في توقيت واحد، في توقيت الكل يتوجه لرب البيت ونحو ذلك. فهذه الاجتماعات من شأنها كما ذكرنا هي مظهر من مظاهر الوحدة، وأيضا من شأنها أن تؤول بالخلق إلى نوع من الارتباط الوثيق، وحتى قوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم لا تقتصر على مجرد البيع والشراء، كانت عكاز وزي المجنة وزي المجاز أسواق للعرب في الجاهلية. لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس في مواسم الحج، في مواسم الحج فلا حرج إن الإنسان يبيع ويشتري وفي ذات الوقت يؤدي المناسك، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج. والمنافع ما تقتصر على هذه الصورة، لا أبدا، هناك منافع سياسية ومنافع اجتماعية دعوية وإيمانية واقتصادية، يعني منافع كثيرة تتحقق من وراء هذا الاجتماع المبارك. بالنسبة لصلاة الجمعة، ورد في فضل يوم الجمعة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، إلا أخرجه مسلم. أيضا في بعض الأحاديث: وفيه ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له، إلا واستجيب له. والبعض يقول هذا وعيد الأسبوع، عيد وخير يوم طلعت علينا فيه الشمس هدانا ربنا تبارك وتعالى له، والناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، أي اليهود يوم السبت والنصارى في يوم الأحد، وإلا فاليوم الذي هديت له هذه الأمة هو اليوم الذي اصطفاه ربنا، وهذا توفيق وتسديد. فهذا هو عيد الأسبوع، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة، ولكن في أي جمعة علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. هل الجمعة القادمة؟ لا، ده بعد سنة، لا ده بعد مئة سنة. نحن يعني نفوض التوقيت لله تبارك وتعالى، والساعة لابد أن تستوفي جميع الأمارات والعلامات. وساعة الإجابة يعني على أخوال لأهل العلم، لعل أرجاها أن تكون الساعة الأخيرة في هذا اليوم المبارك، وهي الساعة التي تسبق الغروب، تسبق الغروب. وساعة الإجابة هذه على عكس ما يتصور المرجفون، لأن البعض يقول فيه ساعة نحس، ولذلك الناس تتخوف من يوم الجمعة، في ساعة نحس، لا في ساعة إجابة، في ساعة إجابة لا يتحرى عبد بالدعاء إلا واستجيب له. بل كم من شأن البعض زي نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين الأيوبي كان فيهم صلاح، فكانوا لربما أخروا الغزو وملاقاة الصليبيين حتى تأتي هذه الساعة وحتى يقوم الناس على المنابر يدعون للجيش، يستمطرون رحمة ويستدفعون نقمة، ويستدفعون نقمة. وطبعا إحكام معاني الإيمان هذا من أعظم أدوات النصر على الأعداء. ولكن بعض غبي تعويله كله على الحول والطول والخطط العسكرية والاستراتيجيات والأسلحة الفتاكة، فتجد وعود إلى وراء وراء. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فكان بعض الأفاضل من قادة هذه الأمة إذا أرادوا غزوا أخروا الغزو إلى ما بعد هذه الساعة حتى يقوم كما ذكرنا الناس على المنابر يدعون لجيوش المسلمين. صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين وتجب على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم ببناء يشمله اسم واحد، ولا تجب الجمعة على المرأة. معنى لما نقول على ذكر إذا المرأة مطروح، لا، من صلاة الجمعة لو صلت لا بأس، ولكن لا يجب عليها، لا تأكد في حقها كما يتأكد في حق الرجل. ممكن تصلي في البيت، صلي في البيت، وإذا صلت في البيت حتصليها ظهرا، حتصليها ظهرا. بالغ إذا الصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة، يصليها في البيت، والآخر يصلي في البيت ويصليها ظهرا، من فاتت صلاة الجمعة صلاها ظهرا، يصليها أربع ركعات. بالغ عاقل مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأيضا لا تجب على المسافر، لا تجب، ولكن لو حضر وصلى تجزئه. والمملوك لأنه يعني ملك غيره، لا تصرف به، ليست إرادة حرة مستقلة، لا أبدا. ومن حضر منهم أجزأته، لو أي صنف من هذا، حتى المرأة حتى الصبي حضرت حيصلي ركعتين، حيصلي ركعتين. والمسافر إن كان نازلا وسمع النداء لزمته الجمعة، كان نازلا يعني ترك السيارة والركوبة وسامع النداء حيصلي. ما ممكن يكون مسافر أخذ اسكندرية في طريق مثلا لليبيا ونحو ذلك، مر بالإسكندرية ونازل فيه، صحيح مسافر هو اللي ليبي بس نازل في الإسكندرية وسمع أن ده حيصلي جمعة، حيصلي جمعة. بالنسبة لوقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة الأفضل بعد زوال الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر، وتجوز قبل الزوال. ننتبه، هذه المسألة مهمة، أن الجمعة لها وقتين مش وقت واحد، وهذه مسألة كما ذكرنا لها ترتيبات حكم أهل الأعذار ونحو ذلك من الأشياء. أحيانا تسافر للسعودية، كنا في بلد في جنوب السعودية قرب أبها، فكانوا يصلون قبل الزوال، لا حرج، لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر. لها وقتين، وقت الأفضلية بعد الزوال، وفي وقت قبل الزوال، أن تصلى في هذا الوقت أو في ذاك يصح الأمر، يصح. ولما نتكلم عن الأفضل أو عن الأولى، الأولى هذا لا ينافي الجواز، لا ينافي الجواز. الأولى أن يكون بين النداء الأول للجمعة والنداء الثاني فاصل زمني يتمكن فيه المسلم، خاصة البعيد والنائم والغافل، من الاستعداد للصلاة والأخذ بآدابها وسننها والسعي إليها. المسألة هذه مسألة موضع نظر، موضع نظر فيما يحدث ويتم. لماذا؟ لأن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان أذان واحد. يصعد الإمام على المنبر ويؤذن المؤذن على باب المسجد، دعا في هذه العهود. فلما كان عهد عثمان بن عفان واتسعت المدينة أرسل المنادي ينادي بالزوراء بالسوق في مكان تجمع الناس. الأذان الأول هذا كان قبل دخول الوقت، والأذان الثاني مع دخول الوقت، مع دخول الوقت أن يستصحب، وهذا موجود في بعض الكتب، وفي السعودية يفعلونه، ومساجد الأوقاف وغير مساجد الأوقاف تجد يوم الجمعة أذانين، أذانين، أذان أول وأذان ثاني. ما هي الهيئة الآن؟ الأذان الأول والثاني داخل المسجد، داخل المسجد، والأول والثاني بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، والأول والثاني في الميكروفون، في الميكروفون، ولا يكاد يخلو، لا أقول منطقة من المسجد، لا، بما أن أنت ما بترسلش، مش لازال الأول حيسمع أهل السوق، ده الأول والثاني داخل المسجد، والأول والثاني في الميكروفون، وكل حارة فيها مسجد، فلماذا تؤذن الأذانين؟ إيه الحكمة؟ إيه الغرض؟ فلا هم عملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ولا هم شبه عثمان في فعله. ما هو من الممكن أن يقول البعض ما الأذانين كانوا على عهد عثمان، دقيق، لا داعي للسطحية، مسألة شرعية لا تؤخذ هكذا، يعني هلميات وأمور أشبه بالغمامة، لا، حتى على عهد عثمان ما فعلا كان أذانين، ولكن إيه الهيئة؟ أذان في السوق في مكان تجمع الناس لما اتسعت المدينة، والأذان الثاني أذان دخول الوقت داخل المسجد. طب أنت شبهت عثمان؟ أبدا، دول الأذانين داخل المسجد، دول الأذانين في الميكروفون، ده الحارة اللي بجوارنا فيها مسجد وبيأذن أيضا، فحتى لو قلت اتسعت الإسكندرية ما كل حارة فيها مسجد، وكل مسجد فيه ميكروفون، فلماذا نؤذن الأذانين والاثنين بعد دخول الوقت؟ لذا كان على عهد عثمان الأذان الأول قبل دخول الوقت عشان يعلم الناس بهذه المعاني المذكورة، البعيد والنائم والغافل والكل يستعد والأخذ بآدابها. لا، ده اليوم الأذانين داخل المسجد وبعد دخول الوقت، وبعد دخول الوقت. ولذلك تجد المسألة هذه في المساجد ترتب عليها مسألة أخرى، الكل بعد الأذان الأول يقوم ويصلي ركعتين في الحرم وغير الحرم، بتصلوا إيه؟ إيه اللي بتصلوه؟ ما تعرفش. واحد بيقلد آخر، واحد بيقلد آخر، إيه اللي أنت بتصلي؟ ما في سنة قبلية، الجمعة ليس لها سنة قبلية. لو قلت أصل بين كل أذانين صلاة، لدى المقصود الأذان والإقامة مش بالأذانين، ولو أذانين ده لما تدعو الحاجة، ده كان على عهد عثمان في السوق في الزوراء الأذان الأول مش هتسمعه، اللي داخل المسجد مش هيسمعه، اللي في السوق يسمعه، اللي في السوق يسمعه. ففي سنة قبليه للجمعة في تنفل مطلق، إذا أنا لن أتحرى. ما خطورة الأمر في إيه؟ إن واحد يعتب على واحد، إن مثلا الناس كلها قامت تصلي الركعة وأنا جالس، البعض حينظر إن أنا جاهل بالسنة مفرط، مش عايز أخذ أجر ولا ثواب، ما أنظر لدوافع السلوك وهو المخطئ في نفس الأمر. نفس القضية هذه تجدها في كل الابتداعات، تعالى اللي بيقول حرما بعد الصلاة والتاني يقول له جمعا، لو ما عملتش كده بيفرق، الصلاة نقص، لازم تقول له حرما. طب انت ابتدعت، حتى لما أخالفك أنا أو أسكت فوت المسألة، وكأنك انت اللي تركت السنة، الصلاة نقص،
لازم يقول لك حرما وانت تقول له جمعا، ولازم مصافحة بعد الصلاة، وكله ابتداء في ابتداء، كله ابتداء في ابتداء. وقس على ذلك صور كثيرة، ولذلك لما بيعرفوا البدعة يقولون طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة، كل بدعة تخرج تخلص السنة، تدخل السنة هتخرج من باب الآخر. يجب أداء صلاة الجمعة في وقتها، وأن يحضرها جماعة لا يقلون عن اثنين أو ثلاثة من أهل البلد، مسألة مهمة. ليه قال لا يقلون عن اثنين أو ثلاثة من أهل البلد؟ لأن بعض له اشتراطات في صلاة الجمعة، بعض قبل 12. ليه؟ لأن لما أتت التجارة وانفضوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما، بقي معه 12 رجل، والبعض قال 40، وكل أقوال لا تصح. في أحسن أحوالي حكاية أحوال إن اللي صلى كان 40، اللي صلى كان 12، ده ما يفيدش الاشتراط أبدا، ده لا يفيد الاشتراط. فالبعض الآخر قال صلاة الجمعة تصح به صلاة الجماعة أن واحد يخطب واثنين يصلوا مثلا ونحو ذلك، أو واحد حتى والإمام، لا بأس. وأن يتقدم خطبتان فيهما حمد الله تعالى، خطبتين مش خطبة واحدة، مش خطبة ده هنا في الجمعة، وذكره وشكره والحث على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله عز وجل. لو الكل تعلم يعني كيف يخطب، مهم صحيح أنت حريص على الإخلاص ونحو ذلك، ولكنها دعوة ودين وسد ثغرات وإقامة واجبات، وقد تدعو الحاجة والضرورة. تدخل مسجد غاب الإمام، ماذا نصنع؟ نصلي على راديو؟ لا، واحد مؤهل وحتى ليته يتدرب على إلقاء الخطبة، وإلا فأحيانا تكون المفاجأة تجد ويصعد على المنبر يظل صامتا ساكتا، ثم ينزل في قمة الحرج ولا يعاود طلوع المنبر مرة ثانية. فنوع من تعهد النفس ضرورة، وفي أصل طاعات وقربات حريص على الإخلاص، حريص عرضة، بس لازم تصل. وأنا عشان أدي الدرس لازم أجلس هكذا، أنا يعني آمن على نفس الرياء لا أبد، بس لابد وأن أظهر هكذا وأجلس هكذا، وإلا لتعطلت المصلحة، مش ممكن يتم الدرس، فيش درس تحت الأرض، درس يتم هكذا. ففي طاعات مظنة الظهور، ولذلك يقول العلماء ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فأنت لا توقف طاعة ولا يكون العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى. فلو الإنسان تعلم الخطبة وأركان الخطبة، وحيذكر الناس بتقوى الله، وحيدعو للمسلمين مثلا يحفظ سورة قاف، موضوع طويل حتى لو نسي مثلا 3/4 لا بأس، موضوع طويل عن الصبر عن الشكر عن الإخلاص عن تقوى الله عن الصلاة عن التوحيد، موضوع طويل يحفظه، وممكن يلقيه على بعض إخوانه على نوع من التدريب. أنا كنت بخلي الشباب يصعدوا على المنبر وأنا جالس وأقول لهم مثلا تعدوا الخطبة بهيئة كذا، وأسمع وأراجع ونبه على بعض وأجدت طاقات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحال رهبة المواجهة تخف في محيط ضيق وسط الإخوة والكل يعرف الكل، فتجد رهبة المواجهة تخف، لأن الرهبة هذه من الممكن تنسي الإنسان نفسه. مش مسألة الخطبة بيعرف يقرأ، لا أبدا، كل نظر وكذا، كبير وصغير ورجل وامرأة وعالم وجاهل، الإنسان حينسى الموضوع، خصوصا لو تم التركيز على الفعل المرفوع مفعول المنصوب حتستحكي المسألة، لازم ينسى الموضوع. شفت ازاي؟ مش تقليلا من شأن الفعل المرفوع والمفعول المنصوب، ده لسه أول مرة بوجه البشر حينتبه للفعل المرفوع وإنه مرفوع، خد بالك مرفوع، ينسى الموضوع على طول عشان يتذكر رفع الفاعل، ينسى الموضوع، ده لسه ما فيش إحكام نظر، لسه ما فيش شمولية نظرة، ما هوش السائق الماهر اللي بياكل وبيتكلم وشاف اللي ست الاتجاهات، لا ده لسه زي اللي بيحبي، زي اللي بيحبي. ولذلك لما ينتبه للطريق والمطبات يظلم من أمامه. شفت ازاي؟ ما عندوش أهلية نظر، شمولية نظرة، سرعة بديهة، مخ متبرمج، لا أبدا أبدا. اللي بيقود عربية لأول مرة لو نبهته للمطبات فقط وقلت له خلي بالك من المطبات هتفكك العربية، ده حيصدم الناس، لازم يرجع من أول مرة بحادثة، لازم. ليه؟ لأن اللي بيعلمه جاهل، اللي بيعلمه مش فاهم. سيب دلوقتي المطبات، المطبات دي آخر حاجة، قل له خلي بالك بس من الطريق، أخطر شيء، دي أرواح وأموال، خلي بالك من الطريق بس، ياريت وينتبه، ياريت وينتبه للأرواح وللسيارات اللي أمامه. أما أنه هو ينتبه للمطبات حيبص كده، حتى أنه ماشي بالعربية وتفرق الثانية، الثانية تفرق مع سرعة السيارة، نفس القضية. صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر، فلا يجوز لمن صلاها أن يصلي بعدها ظهرا. كل مسألة مطروحة لها قيمة كبيرة وليها حواشي. الشبرمنسي في القرن السادس الهجري وهو من علماء الشافعية قال تصلي الظهر بعد الجمعة، بدعة خطيرة. الشبرمنسي هو الذي ذكره، بدعة خطيرة فيها إضافة فريضة سادسة، لا تصلي الظهر بعد الجمعة، لا يصح، دي إضافة فريضة سادسة، هذه بدعة خطيرة، البعض يعتبرها بدعة مكفرة، بدعة مكفرة فيها إضافة فريضة سادسة، فريضة. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر، ولا يجوز لمن صلى أن يصلي بعدها ظهر. مين اللي بيصلي الظهر؟ ما صلى صلاة الجمعة اللي فاتته، صلاة الجمعة هو الذي يصليها ظهر، أو اللي أدرك منها أقل من ركعة، أدرك في التشهد بعد الرفع من الركوع الأخير، فهذا لم يترك الجمعة، يصليها ظهرا أربع ركعات، أربع، المرأة في البيت بصليها أربع ركعات وهكذا. وتجب المحافظة على صلاة الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه. هذا لمن ترك ثلاث جمع تهاونا. بالنسبة لصلاة الجمعة بيسن الاغتسال لها والتبكير بحضورها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة ليس مقصود أنه هو على جنابة، ممكن يكون يغتسل، ولكن المقصود بها كما يهتم بغسل الجنابة ويؤدي غسل الجنابة على وجهه كذلك غسل الجمعة، ما يستهنش به، سننه وأركانه تحافظ عليه كغسل الجنابة، هذا هو المقصود. وإلا فغسل الجنابة يقول لك بس أنا مانيش جنب يبقى مش هغتسل، أو لازم يفتعل الجنابة، لا، أنت فاهم غلط، أنت فاهم غلط، ده في الاهتمام، غسل الجمعة كغسل الجنابة. ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والحديث متفق عليه، وورد عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، بمعنى تسبب في غسل امرأته بشرها وجمعها، ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه أبو داود وابن ماجه. الأعمال الصالحة هذا أبو تبكير عظيم وتجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى، والتبكير بحضور صلاة الجمعة عمل صالح، ولا داعي أبدا للتعبيرات الممدودة إن أنت كده بتضيع وقتك. أحيانا الأب مع حرصي على ابني ومذاكرته، لو حتى الابن صلى في جماعة يقول له: أنت بتضيع وقتك، ضيع وقتك. لا، غلط، خطأ وخطر كبير. هذه ليست تربية، هذه ليست تربية. ونفس القضية قد تقال لمن يبكر مثلا بصلاة جماعة أو جمعة أنه يضيع، في تعبيرات دارجة عايزة تصويب، عايزة تصويب، يقولوا له: أنت بتضيع وقتك، أنت بتضيع وقت كبير في الصلاة، بتضيع وقت كبير. أما المحافظة على الوقت الكبير والوقت الصغير إزاي؟ إزاي تتم؟ ده هو في صلاة ما انتظر الصلاة. ناهيكم عن التكبير، ناهيكم عن إن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، في الثانية فكأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فزي تقول لي بتضيع وقتك؟ لا، مش ضيعة وقت، ده هذه محافظة على الوقت. اسمها سمي الأشياء باسمها. فهذه مسألة، هذه مسألة. يقول: ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، لأنه بكر بحضور صلاة الجمعة، وبالتالي لو صلى في الصف الأول لا عتب عليه. العتب على من؟ العتب على من يأتي متأخرا وكأن الحس أخذ، يقول لك: أنا بحب أصلي في الصف الأول، حريص على أجل والثواب، تبكر. إنما أنت تيجي بعد الخلق بساعة وساعات وعايز تصلي في الصف الأول وحتقطع الصفوف، أحيانا أشياء ممدودة، أشياء ممدودة. مثلا عايز يكسب الزباين يقول لك: أرخصهم. ده الناس التجار حيفهموك لما تقول أرخصهم، أنت تجري صغير، إيه أرخصهم دي؟ وعايز يكسب الزباين فيبيع برخص، لدى الحيتان، حيتان التجار فاهمين لعبة، فاهمين لعبة كويس جدا. أنت حترخص السعر حيخص أكتر منك، بل حيخسر لحد ما أنت تنفرد من السوق وينفرد هو به، يرفع السعر كيفما شاء. سألت أرخصهم أصلا عندي شفقة وعايز أرخص على الناس، هذا مش في كل وقت. كان عمر بيضرب بعصا من باع برخص، يقول: ستفسد السوق. ما ده أساليب محفوظة، ممكن بعد ما كسب وكون الثروة عايز يفسد الأسواق على الناس، بيع بأقل من سعر التكلفة. طب وبعدين؟ طب والناس ده أطنان دي توديها فين؟ تخسر فيها؟ انت بتبقى انك بعت وكسبت وبقى عندك 2-3 كيلو، هتسمع بيهم الدنيا كلها ان انت بتبيع بأقل من سعر التكلفة، هتفسد السوق. ده حتى المسألة دي مضبوطة. الحماسات الفارغة والعبارات الطائشة، ولا انا بحب الخير، بحب الخير تبكر تيجي بدري، مش بتحب الخير تيجي تقطع الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليك الغطفاني لما أتى وجلس قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. والثاني لما تخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال اجلس فقد آذيت. وفي بعض الروايات اجلس فقد آذيت وآنيت، إلا وجدت فرجة تحرك لها تحرك لها. أما صفوف تلو صفوف وأنت جئت متأخرا اجلس حتى ما ينتهي بك المجلس، هذا مكانك لا ظلم عليك. إنما تأتي متأخرا في كل ما وتخطي الرقاب والتعبير والتبرير أصلا أنا بحب الثواب، لا دي مش محبة، دي محبة عايزة مراجعة نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال ودنا من الإيمان، انظر فاستمع ولم يلغو. وفي الحديث من قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى. حتى كلمة أنصت، وكلمة أنصت دي لو تأملت أمر معروف ونهي عن منكر. ولذلك هذا جار الحديث آخر، هل يشمت الإنسان العاصي؟ هل يرد الإنسان السلام؟ هل الإنسان ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن منكر؟ يعني معظم هذه المسائل متروكة للإمام مش لأحد المصلين. ما احنا لو تركنا الحبل على الغارب ده بيلقي السلام، ده بيشمت العطس، ده بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بينصح، ده مؤدى ذلك ان الكل بخطيب، الكل خطيب جمعة. لما يكون 1000 في المسجد من يستمع لمن؟ الخطيب بيخطب لمن؟ بيسمع نفسه. ما ده كل واحد بيتكلم وكل واحد له مبالغ وكل واحد اصلا شفته غلطان بنصحه، لا سيب الامام. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر هو الذي قال اجلس فقد اذيت، لم يقل ذلك واحد من المصلين، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. من شايفه جنبي مش هكلمه انا، ده الامام هو اللي هيكلمه. وإلا فمن قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، بل مس الحظى والعبث بالثياب ونغو ذلك كل ذلك تتنزه عنه. استمع وتنصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبقها العلماء على خطبة الجمعة وعلى قرآن الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم، وإذا قرأ فأنصتوا. ما هو الإمام بيخطب لمن؟ ما تخيل كما ذكرت لك 1000 واحد كل واحد بيتكلم، طب من يستمع الخطبة؟ إذا الكل يستمع وينصت. ولذلك قال ولم يلغوا. ومن قال لأخي والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت ده أمر معروف، قال فقد لغى، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغوا. تكلمش انت، تستمع وتنصت يوم الجمعة، تترك هذه المسألة للإمام، الإمام هو الذي يقوم بهذه المسألة. والله عايز تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السر، تشميت عاطس رد سلام في السر في السر. أما على جهة الجهر واحد دخل من الماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة، وبعدين ده مش هتبقى خطبة الجمعة دي، ده واحد ورا واحد واحد ورا واحد، ده مش هتبقى خطبة الجمعة. انظر، فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. المسلم بالنسبة للساعات من أتى في الساعة الأولى والثانية دي ساعات حقيقية على قول جمهور العلماء. المالكية من العلماء هم الذين قالوا لحظات خفيفة بعد الزوال، إن دي لحظات خفيفة مش ساعات حقيقية، لا الجمهور قالوا ساعات حقيقية. طب نحسبها إزاي؟ إن إحنا نقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى 5 أقسام، إلى 5 أقسام، وبذلك حيعرف مقدار كل ساعة، لأنها ساعات حقيقية من بعد الفجر، من بعد الفجر. وقت السعي المستحب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، وكذا الغسل. أما وقت السعي الواجب إلى الجمعة فهو عند النداء الثاني إذا دخل الإمام. إذن في وقت استحباب وفي وقت وجوب، ولذلك بننهى عن البيع والشراء مع دخول الوقت. يحرم البيع والشراء. أحيانا البعض تجد مثلا بيوقف ابنته، أخته، أمه، زوجته في المحل، هتبيع وتشتري مع مين بس؟ ما صحيح مش واجب عليها هي صلاة الجمعة، بس هتبيع وتشتري مع مين؟ مع رجال متهتكين تركين لصلاة الجمعة. فعايزة نظر، عايزة نظر. فبعد الأذان الثاني بيحرم البيع والشراء، بيحرم البيع اللي هو أذان دخول الوقت، أذان دخول الوقت. لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الأذان الثاني إلا لضرورة، كخوف فوت رفقة أو راحلة، كسيارة أو سفينة أو طائرة. إيه المسألة دي؟ المسألة الجمعة لا تمنع من سفر. عايز تسافر يوم الجمعة سافر، ولكن بعد دخول وقت الجمعة لا تنشئ سفر، يجب عليك صلاة الجمعة، يجب عليك صلاة الجمعة إذا دخل وقت الصلاة. وقت الصلاة ولسه الاحتياط، حجز تذاكر، ما فيش وطيران ومطيران، حتى في الامتحانات مع غربة الحال تجد الممتع اللي كنا ملحد زنديق، ما عندوش دين، ما عندوش دين، ما يحلوش له الامتحان، والامتحان ساعة ولا ساعتين إلا وقت الأذان، وقت الصلاة. طب ليه؟ ليه انت حتى ما بتصليش؟ هتمنع الطلبة كمان من الصلاة ليه؟ حاطط ليه العقدة في المنشأة؟ شغل الحياة، شغل زنداقة. وانتبهوا، لأن البعض بيحمل النظم الإدارية ما لا تحتمل، يقول لك نظام، ده نظام، ده انت عديم النظام، مش نظام. ما بقول لك سموا الأشياء باسمها. ايه نظام؟ ايه نظام؟ ده انت اللي حاطه، انت اللي حاطط الامتحان، ما لقيتش الا وقت صلاة الجمعة، حطه قبلها، حطه بعدها، اليوم 24 ساعة، ابدا. عشان تعرف شغل الإلحاد والتعنت والصد عن سبيل الله والتنفير من وكل ذلك يقود بصاحبه إلى دمار، إلى دمار، وفي نفس الوقت بيوخز النائم. أنا لما لقى إن ده مش حطيت لي الامتحان إلا وقت صلاة الجمعة، كيف أنظر له؟ ده أنا بعرف إن دي حرب صريحة، حرب صريحة لدين الله. شفت ازاي؟ ده لربما كانت المسألة تغمى لما لا امتحان من وراء امتحان، وقبل الظهر امتحان، وقت الجمعة امتحان، وبعد الجمعة امتحان، وعشرين امتحان في اليوم. اقول ماشي، اصلا ضاقت عليهم ظروف، مفيش يوم للامتحانات الا يوم الجمعة. ابدا، ده تلاقيه جايب لك الطلبة في وقت صلاة الجمعة بس، هو ده الامتحان الوحيد. شغل زندقة، شغل عمى، شغل. أما ما معظم الخلق دي حتى مش بتاعة الكيمياء والطبيعة درسوا في روسيا، لا ده بتوع الأدب دول حتى درسين في روسيا وما روسيا، وأخدين دكتوراه في الشيوعية في الإلحاء، كان كثرة منهم. طبعا الصورة اختلفت اليوم وتغيرت، وفي كثرة من الطيبين الصالحين، ولكن كان هذا هو الشأن والحال، تخريج أمة ملحدة. ولكن شوف والله تدبرهم تدمرهم، كيد بيرتد إلى نحور، وده من عجائب التدبير، إن الأمة تولد من جديد. تقول سبحان الله، الله في خلق شؤون. فلا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يوم بعد الأذان الثاني إلا للضرورة، كخوف فوات رفقة، إن الناس هتنطلق وحيتركوه وحده، انظر ولا يستطيع السفر وحده ونحو ذلك، فده مضطر، سموا مضطر. ونحن لا نجعل الاضطرار كالاختيار، لما يكون في المسألة سعة الورع من الدين، احتط لنفسك ولدينك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فأنويها ظهرا ويصلي 4 ركعات. إيه معنى المسألة دي؟ إن صلاة الجمعة كما تعلمون ركعتين، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هأقوم وأتي بركعة ثانية. طب أدركت الركوع؟ أنا برضو أدركت ركعة، لأن إدراك الركعة بإدراك الركوع بإدراك. فلو أدركت الإمام في الركوع أكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوية للركوع وأسبح، وأدركت أنا بذلك ركعة أقوم وأتي بثانية. طب أنا أدركت الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير، أدركته في التشهد في السجود بعد ما رفع من الركوع الأخير، إذن أنا لم أدرك ركعة، إذن أنا لم أدرك الصلاة، إذن حكمي حكم المنفرد، سأصلي 4 ركعات سأصلي. إنما لو أدركت ركعة أو أدركت الإمام وهو راكع، إذن أنا أدركت ركعة هقوم وآتي بثانية، هقوم وآتي بركعة ثانية. السنة أن يبكر المأموم للجمعة والعيدين والاستسقاء، أما الإمام فيأتي في الجمعة والاستسقاء عند الخطبة، وفي العيدين يأتي عند وقت الصلاة. الناس ما بتحسنش النظر ولا التقدير لمثل هذه المسائل. عربية سكودة سد الطريق، عربية سكودة سد الطريق، يعني صاحب العربية يسحبها حتى يسهل على الناس المرور. هذا طريق عام، طريق ناس لا يسد، أو في مستشفى. فالناس أحيانا التناول للمسائل تناول سطحي، تناول سطحي. ما أنت تقرأ هذه العبارة إن الإمام ينتظر ولا ينتظر، عبارة جميلة، عبارة جميلة، الإمام ينتظر ولا ينتظر. ولكن دائما تجد الخطأ في التطبيق، والبعض يقول لك ده الشيطان في التفاصيل، الشيطان في التفاصيل. انظر زي ما بيتحاوروا مع يهود وغير يهود، وتجد كما ذكرنا المسألة ممكن يكون لها 1000 تفسير وتفسير. فننتبه، وإلا فأحيانا الإمام وكأنه يريد أن يطبق هذا المعنى، أنه هو حيأتي على الخطبة. ما هو بيحكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يخرج من حجرة أم المؤمنين عائشة على المنبر، لدرجة أن بعض العلماء تكلموا في هل على الإمام تحية مسجد لهذه المسألة. في تفاصيل كثيرة جدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الحجرة على المنبر مباشرة، على المنبر مباشرة. فهذه مسألة، هذه مسألة. كما ذكرت حل بعض وكأنه يريد أن يطبق، قرأ أن الإمام ينتظر، يريد أن يأتي على ميعاد الخطبة مباشرة. بيأتي منين ده؟ ده تلاقيه جاي لك من سيدي بشر، وإيش هيخطب لنا الجمعة من الدخيلة وجاي لمسجد الفتح مثلا. انت ماشي في طريق، طريق واعر قوي، طريق ممكن كله حوادث وتأخير مرور، وانت كمان زبطت وكأن الساعة، والبعض واهم أكثر وهما من البعض الآخر، يقول لك لا ده الطريق من الدخيلة للفتح ده ياخد 10 دقائق، 10 دقائق بس، فهو كمان حيديها 5 دقائق من عنده، يبقى ربع ساعة. اللي ربع ساعة تبص تلاقيه جاي بعد ما الخطبة تنتهي. ايه ده؟ احسب، قدر، قدر. يعني لا يصح ابدا. ما ده موقف مؤلم عند الاخوة، على جهة التحديد حقيقة، مش معنى يعني يتكتم. كبار السن أكثر حيطة من صغارنا، من صغار في الجملة. صغار السن لا يأتون إلا مسبوقين، سورة فجر، لا يأتون إلا متأخرين بركعة وبركعتين وقرب نهاية الخطبة، وفي هذه الخطبة والخطبة اللي بعدها، ولو عاش 100 سنة جاي متأخر برضه. مشكلة، دي مشكلة. وكبار السن اللي أحيانا ما نقولش دول ما هماش إخوة وعوام مسلمين، تجدوا قبل الأذان موجود في المسجد، ولذلك كل شيء حيوضع في الميزان. موجود في المسجد، إيه اللي حدث؟ أنت ليه مسبوق دائما وبتأتي متأخر دائما؟ وهو وحتى الأئمة منا والخطبة، ما دي فتنة، دي فتنة لكل مفتون. والناس تظل تنظر في الساعة، يا ترى هيجي دلوقتي ولا هيجي كمان شوية، وتبص تلاقي الكل رافع الساعة. انت واخد بالك؟ والإمام لسه، ودخلت الخطبة والأذان ابتدى، والمساجد اللي هي مساجد العوام دي اللي بتقول عليها انت شرعت في الخطبة، والأخ لسه ما جاش. وياريت مرة تقول مرة في العمر حالة استثناء وارد مع كل واحد منا، لا أبدا. الخطبة دي والخطبة اللي بعدها والخطبة اللي بعد اللي بعد، لازم يجي متأخر، لازم يجي متأخر. ده فتنة ايه دي؟ ده البعض فتنة والله، الكل مفتون. فتنة بيربي الناس أسوأ تربية، أسوأ تربية. انت عشان تطبق أمرك هذا، خصوصا طريق وسيارات، والسيارة حدث لها أو جرى لها ونعو مرور، وممكن أتحسب أنا، دي مصلحة بشر، ده دين، دي أمانة، أنا أتحسب لو جئت حتى قبل الوقت بساعة، مش إشكال. أجلس في حجرة، ما من مسجد إلا وفي مكان متواري حجرة أدخل أنا فيها، حتى لو أردت أن أطالع وأقرأ، وطالع أنا وأقرأ، أخذ نفسي أرتاح من المشوار، بحيث لما أصعد حتى على المنبر في هدوء، في نوع من التركيز، ما في شد عصبي أصلا أنا جاي من طريقه صعب أوي. ما تعالى هات الشباب ده اللي حتى بيسوق العربيات أمريكاني، الأولاد كلهم مخانيق زي بعض، اللي بيصوروا واللي بيعملوا وكأن الوقت ضاق عليه، هيجري بقى بوسط السيارات بطريقة لازم يعمل بيها حادثة. طب ليه يا ابني؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ شغل مراهقين، شغل مراهقين. لما يصدر من كبار خطأ وخطر كبير جدا، قدر مسألة يا ولله الحمد محسوبة. اخرج مبكرا لصلاة الجماعة، اخرج مبكرا، هذا تعظيم للحرمات، اخرج مبكرا لصلاة الجمعة، في ذلك أجر وثواب. تقرأ مثلا سورة، تصلي، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ربك، وقت محسوب والله لا ضيعت عليك فيه. فليتنا يعني نتأدب بالآداب الشرعية، نجاهد أنفسنا في ذات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السنة أن يخطب الإمام خطبة قصيرة حفظا، وإن خطب بورقة أمسكها بيده اليمنى، وله أن يعتمد على العزم. مش كل الأوضاع ممكن ترتجل، أو كل الناس، وممكن تبقى خطبة لازم مكتوبة مملية عشان ما تنحرفش في معنى ولا في كلمة ولا مش في موضوع، لا، فتبقى مكتوبة أحيانا في بعض الأماكن، ما فيش إشكال، ليتها بس تكون صحيحة. والارتجال حتى ده التجاوب معه بيكون أقوى، التجاوب معه بيكون أقوى. وله أن يعتمد على العصا أو القوس أو جدار المنبر بيده اليسرى إن احتاج. السنة أن تكون الخطبة يوم الجمعة باللغة العربية لمن يحسنها، وإن ترجمت للحاضرين بلغتهم لكونهم لا يفهمون العربية فهو أولى. ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم، وكان الواجب على أهل البلاد أن يتعلموا اللغة العربية لغة القرآن، ولكن طبعا ضعف التناول اللغة بسبب ضعف الأمة. الأمة لما تقوى، لما قويت الأمة انبعث أهل الغرب والشرق لتعلم اللغة العربية، لغة الفاتحين، لغة ولكن اليوم يقول لك أصلحنا بأن احنا اللغة السادسة. يا سلام على الانبهار، اللغة السادسة بتنبهر ان انت اللغة السادسة، هتتقدم عليك اللغة الصينية والانجليزية والفرنسية والألمانية. ده بيعبر عن ضعف أمة، ده بيعبر عن ضعف أمة. فإن لم يمكن خطب بلغتهم، أما الصلاة فلا تصح إلا بالعربي، الصلاة لا تصح إلا بالعربي. إذا مر المسافر ببلد تقام فيه الجمعة وسمع النداء وأراد أن يستريح في هذا البلد لزمته صلاة الجمعة، وإن خطب بهم وصلى بهم الجمعة صحت صلاة الجميع، تصح صلاة الجميع.